السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة ولعباده نافعة، أن يرزقنا كل خير يحب ويرضى، أن يفتح لنا من أبواب بره وموائد فضله وجزيل منه وواسع عطائه فوق ما نؤمل وأعظم مما نرجو. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بالمنزلة العالية والمكان الرفيع لكل من يصبر على هذه المجالس. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، جثى الأعرابي على ركبتيه. فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. انظروا، يعني مكانة عالية جدا، أنبياء وشهداء، وينظروا إلى مكانة هؤلاء ويغبطوهم على مكانتهم من الرحمن الذي جمعهم حب الله وذكر الله فقط، لا أموال ولا تجارة ولا أنساب ولا أحساب ولا شيء، ما جمعهم إلا حب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده عز وجل. هذه المجالس يكون جلساءنا الملائكة، لا تقربنا الشياطين، نسأل الله أن يحمينا ونعوذ بالله من همزات الشيطان، ونعوذ بالله من أن يحضرون، وتغشانا الرحمة. ومن أسباب نزول السكينة في جذور قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأجمل ما في الحديث أن الله إذا اطلع على قلبك وما وجد فيه إلا حب الله والانكسار إلى الله وسؤال الجنة والاستعاذة من النار، أن الله يحبك. فنسأل الله حبه، وأن ينادي علينا بالملأ الأعلى، ينادي جبريل: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبوها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. كنا نخاف، كل ما نخاف من هذه السيئات، تجلسي تحتسبي الأجر، تسألي الله عز وجل المغفرة، يغفر لك ويبدل سيئاتك حسنة. فنسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يبيض وجوهنا، أن يغفر لنا الزلات. لازلنا ندرس في كتاب ابن القيم، هذا الكتاب العظيم، الكتاب القيم لابن القيم، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهذا الكتاب يعلمنا فيه ابن القيم كيف نصلح هذه النفوس، كيف نزكيها. فكل من يشتكي منا معصية، وكل منا يحتاج إلى قراءة هذا الكتاب، لأن الذي جاء وسأل ابن القيم سؤالا عن معصية كان ما يقدر عليها، فكتب هذا الكتاب حتى يرشد. فحتى تصلحي نفسك وتحميها، يجب أن تعلمي أثر هذه الذنوب والمعاصي، وما هي الآثار المترتبة عليها، والعقوبات، وكم أن لها من الآثار والعقوبات التي تجعل الإنسان يبغضها ويسلك كل طريق إلا طريق المعاصي. فدرسنا كيف أنها تضعف إرادة هذا العبد عن الطاعة، وكيف أنها تجعل الحياء يذهب من قلبه، وأنها تورث الذل وتفسد عقله وتستجلب له اللعنة، وأنها تحدث الفساد في الأرض وتطفئ نار الغيرة من هذا القلب، كيف أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان، فبالتالي هو سيبتعد عن مجاورة الرحمن. كيف أن هذه المعاصي آثارها جدا جدا وخيمة، تزيل النعم، تحل النقم، تورث الوحشة العظيمة في القلب، تسقط كرامة العاصي عند الخالق والمخلوق، تسلب الأسماء الجميلة، توجب القطيعة بينه وبين ربه، تمحق بركة دينه ودنياه، تعمل قلب تقوي عليه عدوه. ووصلنا اليوم في دراسة هذه الفصول التي تجعلنا فعلا نكره المعاصي ونستقبح المعاصي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي كما يباعد بين المشرق والمغرب. وهذا هو اللقاء التاسع عشر في قراءة كتاب الداء والدواء، ووصلنا إلى فصل المعصية تنسي العبد نفسه. المعصية تنسي العبد نفسه، فقال ابن القيم: ومن عقوباتها هذه المعاصي أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ إذن الآن هذا هو فصل، أن من عقوبات المعاصي والآثار المترتبة عليها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قال قائل: كيف ينسى العبد نفسه؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين، يلا اذكروا لي العقوبتين التي تترتب على نسيان العبد ربه أحدهما. يلا، في هذه الآيات اللي أمامك الله ماذا قال؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والآية الثانية في سورة التوبة، نسوا الله فنسيهم. إذن فعاقب الله سبحانه من نسيه عقوبتين، أحدهما أنه سبحانه نسيه، أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه، الثانية أنه أنساه نفسه. إذن العقوبة المترتبة الأولى على نسيان العبد ربه أن الله ينساه، والثانية أنه ينسيه نفسه. يلا سنقرأ كلام ابن القيم حتى نبين هذه النقطتين. ونسيانه سبحانه للعبد ما معناه؟ ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه ما معناها؟ فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وإصلاحها وما تكمل به بنسيه ذلك كله جميعه، فلا يخطر بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. إذن الآن سنتفق على شيء. نعم، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، النسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء ويأتي بمعنى الترك. واضح حبيباتي؟ الآن النسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء، مثل ما أنت ماذا تقولي؟ ماذا تقولي؟ تقولي أنا نسيت وين وضعت مثلا مفتاح السيارة. هذا ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا ذهول عن الشيء. هل هذا بيدك؟ هل هذا بإرادتك؟ هل النسيان بإرادتنا؟ موسى عليه السلام، موسى عليه السلام أوصى يوشع بن نون إنه متى فقدوا هذا الحوت سيكون اللقاء مع الخضر، ومع ذلك نسي يوشع بن نون أن يخبر موسى عليه السلام لما خرج هذا الحوت من المكتل، من الوعاء. هل الله عز وجل سيحاسب يوشع بن نون على نسيانه؟ لا. لماذا؟ لأنه مش بإرادتك أنت. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واضح؟ إذن بمعنى هذا معناه الذهول عن الشيء اللي هو خارج عن الإرادة، وهذا الله منزه عنه تماما، الله منزه عن هذا أبدا، تعالى الله علوا كبيرا عن هذا النوع من النسيان، هذا فقط للبشر الناقصين. إذن هنا الله ينفي عن نفسه هذا المعنى، وما كان ربك نسيا. لكن هنا ما معنى النسيان من الله عز وجل؟ معناه الترك وليس الذهول. النسيان من الرب للعبد بمعنى الترك، عندما قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، بمعنى ماذا؟ تركهم، أعرض عنهم، بمعنى كما قال ابن القيم ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته. إذن هذا معنى نسيان الرب للعبد، ليس بمعنى الذهول عن الشيء وما كان ربك نسيا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن الترك، النسيان من الرب للعبد بمعنى تركه وتخليه عنه. طب ما معنى أن الله ينسي العبد نفسه؟ إذن العقوبة ستكون أن الله ينساه بمعنى أن يتركه ويتخلى عنه. طب وما معنى أن الله ينسي نفسه؟ ما معنى؟ فأنساهم أنفسهم، بمعنى أنه ينسيه، بأن الله ينسيه الطريق الذي يعليه الذي يرفعه، أن الله ينسيه أسباب السعادة والفلاح والصلاح، أن الله عز وجل يحول بينه وبين ما يرفعه وينفعه في الدنيا والآخرة، هذا المعنى. فلا يذكر الأعمال الصالحة ولا القرآن ولا يذكر الصلوات، يشتغل بالدنيا عن الآخرة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة، يصبح عبد الدرهم والدينار والخميلة والخميصة، يصبح عبد الشهوة، يصبح هم الدنيا والدار، دار الدنيا وشهواته وإشباع رغباته والعياذ بالله. هذا معنى أن الله ينسي حظوظه العالية، بمعنى أن الله يترك ويشتغل بالدنيا عن الآخرة، فلا يخطر بباله الإيمان ولا يخطر بباله القرآن ولا يخطر بباله الإحسان ولا يخطر بباله أن يصلي والناس نيام، لا يخطر بباله الأعمال التي تقرب من الله، يشغل لسانه بذكر الدنيا ولهواتها وشهواتها، يصرف همته عن الدار الآخرة والعبادات والطاعات إلى أن تكون همة دنية خسيسة فقط للدنيا وجمع أموالها وحب نسائها وعمارها وعقاراتها، لا يمر بباله حتى إنه يقصد ويؤثره. لذلك لاحظي حبيباتي أن المعرضين عن الله، ما هو شغلهم؟ ما هو شغل المعرضين عن الله؟ الدنيا. ما هو شغل المعرضين عن الله؟ يعني أنت لما تعاشري الناس أو تجلسي مع الناس الدنيويين، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من هذا البلاء ومن هذا الداء، اللي ما يكون همه إلا الدنيا فقط، فقط الدنيا، ما يرى إلا دنياه وكيف يشبع رغباته وكيف يسعى لإصلاح حياته الدنيوية، ما يفكر في لقاء الله ولا في محبة الله ولا في الدار الآخرة، لا يفكر في قبره، لا يفكر في خاتمته كيف ستكون، هل سيكون قبره روضة من رياض الجنة ولا سيكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار، ما يفكر. تجد الهمة كلها مصروفة إلى أين؟ يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله، لا يمر بباله أن يؤثر الآخرة على الدنيا، فيأخذ فقط ما يوافق هواه من الدين، يأخذ كل ما يوافق هواه من الدين، وأي شيء من الدين يعارض الدنيا يترك الدين لأجل الدنيا. واضح الكلام؟ الله سبحانه وتعالى إذا العبد أعرض عنه ونسي ربه العظيم الذي خلقه، والله ما خلقنا لنلعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا فرغت فانصب، ما قال الله فالعب. فتجدي هذا العبد ماذا يعمل؟ يأخذ من الدين ما يوافق دنياه ويخدم دنياه. طب وإذا عارض هذا الطريق الدين، إذا عارض الدنيا، إذا عارض الدنيا ومصالحه ورغبته وشهوته أحكام الشريعة والدين، ماذا يفعل؟ هل يترك الدين ولا الدنيا؟ إن كان ممن نسي الله سيأخذ الدنيا ويترك الدين، إذا كان من أهل الدنيا سيترك الدين ويأخذ الدنيا لأنه نسي الله سبحانه وتعالى فسيعاقب. فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، فإذا دنيا عارضت أخرى يترك الدين لأجل الدنيا. طب وإذا كان من الذاكرين الله، إذا كان ممن يؤثر الآخرة على الدنيا، وعارضت الآخرة دنيا، وأتت الأحكام الشرعية وقالت هذا حرام هذا لا يجوز، ماذا يترك؟ والله يترك الدنيا بما فيها لأجل لقاء الله، يتنازل عن دنياه لأجل أخرى، هذا عبد ذاكر لله. إذن هذا موفق، لكن اللي ترك الدين لأجل الدنيا هذا مخذول، هذا مخذول. الله خلى بينه وبين الشيطان، تركه للشيطان يأخذ بناصيته، لا يبالي الله بأي وادي هلك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك طرفة عين، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. إذا لما تقومي أنت بالطاعات، لما تقومي لصلاة الفجر، لما تجلسي تذكري أذكار الصباح، لما تصلي صلاة الضحى، لما تقرأ وردك من القرآن، لما تصلي السنن الرواتب، لما تصلي الفروض وتلتزمي فيها على وقتها، لما تأتي بأذكار المساء، لما تحاسبي نفسك على كل كلمة وعلى كل قول وفعل، هل الله راضي أو لا؟ هل هذا بقوتك؟ هل هذا بإرادتك؟ لأنك أنت اللي أردتي ذلك؟ نعم أنا أردت. طب إذا الله سبحانه وتعالى ما شاء لن يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لابد أن تفهمي هذا الكلام، ليس بذكائك، ليس كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، بذكائي بخبرتي. لا والله يا حبيباتي، هذا بتوفيق من الله عز وجل، وإلا كل الناس تعلم فضل الصلوات الخمس، ويعلموا فضل الأذكار الصباح والمساء، يعلموا دلالة وإرشاد، عندهم العلم، لكن أين هو، أين هو هذا العبد؟ لاهي في الدنيا يلعب، تارك للصلاة، هاجر لذكر الله، هاجر للقرآن، هاجر لقيام الليل، لا يطعم الطعام، لا يصلي والناس نيام. لماذا؟ لماذا؟ لأنه معرض عن الله. عنده علم، نعم عنده علم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إقامة الله سبحانه وتعالى الحجة علينا بأنه إحنا نعلم. لكن الناس لما تقبل على الدنيا وتعرض عن الله لها عقوبة، لما تقبل على الدنيا ولذاتها وشهواتها وتنسى الله وتنسى ذكر الله وتنسى الحلال من الحرام وتنسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستعاقب، والعقوبة ستكون الخذلان، أن الله يخذل العبد فينسيه أسباب سعادته وفلاحه وصلاحه، أن الله عز وجل سينساه ويتركه، يهمله، يتخلى عنه، لا يبالي به في أي واد هلك، عقوبة له لأنه أعرض عن الله، لأنه يعلم الحلال من الحرام، ويأتي وقت ما شاء للحلال ويأتي وقت ما شاء للحرام، يترك الدين لأجل الدنيا، يترك الأحكام الشرعية لإشباع شهواته، لإشباع رغباته. إذا العقوبة من الله إذا العبد نسي ربه واشتغل في الدنيا عن الآخرة، ما العقوبة؟ واضحة في الآية، فأنساهم أنفسهم، فينسى الأعمال الصالحة والإيمان والطريق إلى الرحمن، والعقوبة الأشد والأعظم فنسيهم، أن يتخلى عنهم، أن يتركهم. ومن هذه العقوبة أيضا فينسيه عيوب نفسه، فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها، فلا يخطر بباله إزالتها، ينسي عيوب نفسه، ينسيه إنه عنده نقص، وأيضا فينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول بها إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مسخن بالمرض، ومرضه متراما به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة، من نسيان الله للعبد. وقلنا بمعنى الترك أن الله يتركه ويتخلى عنه وينسي مصالح نفسه، أنه ينسي نفسه من هذه، أنه ينسى عيوب نفسه، ينسى أنه فيك عيوب وللناس ألسنوا، ينسى، يشتغل في عيوب الناس، يشتغل في الكلام عن الناس، يجلس يذكر عيب هذا وينظر في خلل هذا، وهذا فيه كذا، وهذا نمام، وهذا آكل للأيتام، وهذا يأكل الربا، وهذا يخرج مع البنات، هكذا جالسين وكأنه إحنا ما عندنا عيوب، فقط جالس يفتش على عيوب الناس حتى يتكلم فيها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يعني أقل ذنب، أقل ذنب عند الناس يراه ويبدأ يتكلم في الناس وينسى. إذا القذى في عين اللي أمامك أنت في جذع، في عود هيك كبير واضح، ذنب عظيم، مع أن العبد ينبغي عليه ألا ينشغل بذنوب العباد، ينبغي على العبد ألا ينشغل بذنوب العباد وينسى نفسه، لأنه سيسأل عما قدم لنفسه. لن تسألي عن كتاب جارتك ولا أختك ولا كتاب زوجك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله لن يحاسبك عن فلان اللي أخطأ. نعم أنت مطلوب منك أنك تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، لكن في شروط، في شروط يا أخواتي. اللي يتكلم بينه وبين الناس ينصح، واللي يتكلم على الملأ يفضح. في ناس بس وظيفتها أنها تفضح، والعياذ بالله. اللهم أجرنا، نعوذ بالله أن نكون ممن يجلس بين الناس ويتكلم عن الناس ويهتك أعراض الناس ويذكر عيوبهم ويتفنن في الكلام عنهم ويتتبع العثرات ويريد أن يمسك على أخوه عثرة حتى يعير ويقول: لا فلان صالح، هذا فلان اللي تقول عنه كذا، هذا فيه كذا وفيه كذا، والعياذ بالله. تعلموا أن هذا الصنف الذي أنسى الله نفسه وأنسى مصالحها وأنساه ما ينفعها ويرفعها، من حسن إسلام المرء كما قال عليه الصلاة والسلام: تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما يصح إنه إحنا بدعوة، يعني إنه إحنا يعني على أساس إنه أنت الآن حريص على الناس، طب أنت مش جالس تصلح فيهم، أنت جالس تتكلم عنهم. اللي حريص على الناس بينه وبينهم بينصحهم وبيجد معهم الوسائل والحلول ويرشدهم، صح؟ لكن الكلام عن الناس ما يأتي بخير. هذا من العقوبات اللي تترتب على نسيان الله ونسيان كتابه ونسيان شرعه. ينسى عيوبه، ينسى أمراض قلبه، ينسى إنه هو متكبر، يجلس ينظر إلى الناس على إنه هو اللي يعني وصل إلى الكمال والتمام في الأخلاق والأفعال والأقوال، ثم يجلس ويجرد الناس من سترها ويتكلم ويقع في الناس. ويقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلح من نفسك. فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك. وأحب العباد إلى الله من كان هكذا، أحب العباد إلى الله الذي يشتغل على إصلاح نفسه وقلبه. من منا وصل إلى الكمال؟ من منا؟ كل ابن آدم كتب عليه حظه من الخطأ، ولو كل واحد فينا راقب نفسه ليجد فيها من العيوب ما يشغل عن الكلام في الناس. لو اشتغلنا في إصلاح عيوبنا وعيوب من له حق علينا وواجب علينا إصلاحه، لما تتبعنا عورات الناس، ولا ما بدأنا نخوض في فلان وفي فلان. يقول الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه، كما يقولون: من عاب استعاب، نعوذ بالله من الخذلان. فهناك من الناس من لا يشتغل بصلاح نفسه، يعني بدل ما تبدأ يومها بذكر الله وتبدأ بالأذكار والإكثار من ذكر الله وتبدأ بفعل الطاعات وصلاة الضحى وسماع محاضرة مثلا، أو قراءة وردها من القرآن، أو قراءة التفسير، أو الدعاء والابتهال والانكسار، تبدأ بالكلام عن الناس، وإذا كان الهاتف الاتصال فلا يكون فيه إلا كذا وكذا، وإذا كان في اجتماع مع ناس وعمل يبدأ الخوض في عيوب فلان وعيوب فلان وعيوب. وهذا والله يا أخواتي الحبيبات عقوبة. وأي عقوبة؟ عقوبة من رب العالمين. تعلموا اللي مشتغل في الناس، اللي دائما يخوض في أحوال الناس ويترك حاله، اللي دائما كلامه يدور حول الناس وعلى الناس، هذه عقوبة ظاهرة واضحة أن الله يعاقبه من نسيانه لربه ونسيانه لذكر الله. الله أنسى نفسه، فبدل ما يشتغل في إصلاح لسانه وقلبه وعيوبه ويهذب نفسه، وكيف نهذبها؟ بأن نشغلها بالطاعات، بأن نشغلها بالعبادات. يعني أنت الأصل كيف نصلح قلوبنا؟ كيف تستقيم الألسن؟ كيف تستقيم القلوب من إعوجاجها والجوارح؟ بطلب العلم الشرعي، بكثرة ذكر الله، بقراءة القرآن، بقراءة التفسير، لا بالكلام والخوض فيما لا ينفعنا ولا يرفعنا. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها؟ يقول ابن القيم: فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. أي عقوبة أعظم من إنه الإنسان ينسى العبادات والطاعات والأذكار والقرآن وأسباب السعادة والفلاح والصلاح، بإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة والناس نيام، أن يسعى بين المتخاصمين يصلحهم، أن يسعى مع الأرملة والمسكين. فالقائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. أي عقوبة لما نشتغل فيما لا ينفعنا من كثرة الطعام وكثرة الكلام والانشغال عن الحياة الأبدية، عن النعيم السرمدي المقيم. يقول ابن القيم: ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا حقيقة أنفسهم. والله كلام خطير جدا جدا جدا. يعني ابن القيم ما عاش الزمن اللي احنا عايشينه. ابن القيم ما كان فيه جوالات وسناب شات وانستغرام والعياذ بالله اللي أصبحت الفضائح ونشر الإشاعات والحديث عن الناس على مستوى العالم بتدور في لحظة، في ثانية الرسالة تصل إلى الملايين. يعني الآن هو بيتكلم في الزمن اللي ما كان فيه لا جوالات ولا كان فيه إنترنت ولا هذه الوسائل اللي أصبحت تنشر المعلومات بطريقة مخيفة يا أخواتي الحبيبات. بعض الأحيان تنتشر إشاعة عن واحد غير صحيحة أبدا، تركيب صور يقول العالم الفلاني فعل كذا، يلا انشر، واشتغلوا الناس ويتكلموا عن فلان وفلان. تخيلوا الآن ماذا يقول ابن القيم في وقته، ومن تأمل هذا الموضع اللي بيشتغل في الناس أكثر من صلاحه، واللي بيتكلم في عيوب الناس أكثر مما يتكلم في عيوبه، الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا حقيقة أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها من الله، وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، ويوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار، والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها. يعني الآن ما معنى بيع الغبن؟ ما معنى بيع الغبن؟ تعلموا ما معنى التغابن؟ يعني تعلمي ما معنى فلان غبن؟ تخيلي الآن أمامك قصر مشيد بالملايين، ثمن هذا القصر بالملايين، وأتى صاحبه وباعه ب5 ريال، 5 دنانير، ماذا تقولي؟ مغبون، مغبون، غبنت، أنت خسرت خسارة، يعني خسارة لا تعوض. أنت بعت قصر بالملايين مقابل 5 دنانير أو 5 ريال، مغبون ولا لا؟ لكن أنت بتتكلمي أصلا القصر اللي بتحكي عنه بالملايين هو ما رح يأخذه معاه، هذا القصر اللي بنتكلم عليه أصلا رح يتركه وراء ظهره، ومع ذلك أنت بتقولي لي مغبون. طب ما بالك لو أخبرتك عن شخص يبيع جنات تجري من تحتها الأنهار، لو أخبرك عن شخص يبيع مقعده من الجنة قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أخبرك عن شخص باع المقعد اللي يقربه من عرش الرحمن لأجل لعاعة في الدنيا، لأجل شهوة فانية، لأجل أن يشبع رغبة في الدنيا، والله إنه أشد غبن ولا لا؟ أنا ما أخبرك عن قصر، أنا أخبرك عن مقعد يقرب من الرحمن بجوار العرش، يكون بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون مع الصحابة الكرام، يكون مع النبيين صلوات الله عليهم والناس أجمعين، يبيع هذه الأماكن العلية، الدرجات العليا من الجنة لأجل لعاعة من الدنيا، لأجل أن يشتغل في الدنيا وشهواتها ونسائها ورجالها وإشباع البطون وبناء العقارات وشراء السيارات وزيادة الأرصدة في البنوك، باع مكانه من الفردوس الأعلى، هذا مغبون ولا غير مغبون؟ أي غبن يا أخواتي، هذا الغبن الذي الخسارة التي لا تعوض، خسارة الدنيا تعوض. يعني الآن لو واحد في الدنيا خسر كل تجارته وأمواله، نقول له الله سيعوضك في جنات النعيم، لكن اللي يخسر مكانته في الجنة، لكن متى يظهر هذا الكلام؟ الآن إحنا مش بنكلم الناس عن الفردوس وإنه في ناس راح يكونوا في الجنة لن يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما نرى الكوكب الدري الغائر من السماء لبعدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما يعني ما يحرص على التفكير وإنه ما الأعمال اللي تقربني من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، إن يجب أن أتبع ولا أبتدع، يجب أن أتمسك بالفرائض والسنن ويجب أن أتقي الله، يعني ما يفكر الآن. متى يظهر له هذا الغبن الذي غبنه؟ متى؟ متى يعلم إنه خاسر؟ عند سكرات الموت، عند سكرات الموت يظهر هذا عند الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تبصر ما لم تكن تبصره من قبل. فهناك من يرى الملائكة بيض الوجوه، وهناك من يرى ملائكة سود الوجوه على حسب عمله. إذا كان من المفرطين الذين نسوا الله سيرى ملائكة سود الوجوه، إذا كان من الناس الذاكرين لله سيرى ملائكة بيض الوجوه. إذا متى يظهر الغبن والخسارة عند الموت؟ لكن الظهور الأكثر والأعظم متى؟ متى الأعظم سيكون؟ يوم التغابن. يوم التغابن، لما يكون هناك في ذهاب إلى جنة أو إلى نار، هناك من يستحق العذاب وهناك من ينجو من العذاب، هناك من يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا سابقة عذاب، وهناك من يدخل دخولا مآليا. مآليا يعني يقول إلى الجنة بعد ماذا؟ بعدما يطهر من المعاصي والسيئات. هناك يظهر أنه خسر خسارة لا تعوض. يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد اللي عقده لنفسه في هذه الدار، والتجارة التي اتجر فيها لمعاده. كل أحد يتاجر، هلأ كل الناس تتعب، كل الناس تتعب، معك خبر بهذا الكلام؟ إنه ما في حدا مرتاح، الطائع يتعب والعاصي يتعب، الطائع يتعب والعاصي أيضا يتعب، لكن شتان بين الاثنين، تعب مآله إلى الجنة وتعب مآله إلى النار والعياذ بالله. يقول ابن القيم: فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب، اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها، وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائب بناجز، وقالوا: هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، فكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه؟ إذا الآن تخيلوا هؤلاء الذين يحرصون على الدنيا، فيروا أن المال والشهرة وتحقيق الأرباح المالية، هل يروا أنهم يعني هم الآن، أسأل السؤال، اللي عنده جمع مال واستطاع أن يحقق أموال كثيرة وزاد رصيده ويستطيع أن يلبس ما شاء وقت ما شاء ويركب المركبة اللي يحبها ويسكن البيت غالي الثمن، هل هو الآن في نظر الناس وفي نظر نفسه رابح ولا خاسر؟ أريد جواب. هل هو في نظر نفسه وفي نظر الناس رابح ولا خاسر؟ رابح معلوم، ولا ما شفت المفاليس المشاهير هذول اليوم اللي قاعدين يبيعوا بأعراضهم عشان يربحوا الأموال، وقاعدين يطلعوا بملابس النوم وتصوير غرف النوم وتصوير أسرار البيوت لأجل أن يجنوا أرباحا، ولا ما رأيتيهم؟ هو الآن هو في نظره ونظر أهل الدنيا إنه هو الآن وفق وحظه، حظ يعني بقول لك يا حظه محظوظ. طب ما هو عاصي، ما هو جالس، هو نسي رب العالمين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، الله أعطاهم الدنيا، الله أعطاهم الدنيا، والدنيا ليست قياس للربح الله أعطاها لقارون فخسفنا به وبداره الأرض، أعطاها لفرعون أغرق في اليم وجعل الماء يعلو هذا الرجل الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي. الله أعطاها لمن يحب ولمن لا يحب. الله سبحانه وتعالى ذم اللي يعتقد أن هذا العطاء مقياس لمحبة الله. ماذا قال في سورة يونس؟ الله يذم اللي يرضى بالدنيا من الآخرة، اللي يرضى أنه يكون زيادة في دنياه ولو كان في نقص في دينه. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ماذا قال؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني الآن هذا في محل ذم ولا مدح؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، أنت راضي بالحياة الدنيا؟ أنت الآن مكتفي بالدنيا حتى لو على حساب دينك؟ أنت راضي بالدنيا ولو على حساب الجنة ودينك وعلى حساب عرضك وعلى حساب الأحكام الشرعية؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه نهاية الدنيا. أنت راضي عن الدنيا وربحها؟ أنت مستمتع؟ تعلم لماذا؟ قالوا: إحنا ما راح نستنى اللي أنتم بتوعدونا في هذا، اللي أنتم تعدون في آجل. أنا ليش أترك العاجل؟ الآن أمامي دنيا وشهوات، ليش أتركها؟ أترك نقد موجود بيدي عشان نسيئة شيء مؤجل أنا ما أراه؟ أنا الآن في إشي ناجز أمامي عشان غائب أنت تعدني أنه يكون عندي جنات وأنهار؟ فيقول أحدهم من السفهاء من أهل الدنيا: اترك هذا الكلام واتركك من هذول، يعني ناس مش عارفين يعيشوا، خذ ما تراه ودع شيء سمعت به. كيف أبيع حاضر نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى أنا ما أراها؟ هكذا حبيباتي يقول أهل الدنيا لأهل الآخرة. وينضم إلى ذلك يقول ابن القيم: ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. هذه تريد أن تكون مثل فلانة، وهذا يريد أن يكون مثل فلان. ولا يخفى على شريف علمكم الآن القدوات الفساق العصاة اللي أصبحوا البنات يريدوا أن يلبسوا مثل الممثلات والمغنيات ويضعوا نفس الطريقة لهم والنهج، سواء في اتخاذ الزينة ولا اللباس والتصوير وهكذا. نسأل الله يعافينا وذرارينا. وإحنا طبعا فقدنا السيطرة، إحنا فقدنا السيطرة الآن، وتجدين نجاهد جهاد ما يعلم به إلا الله حتى نقنع الأبناء والبنات أن هذا ليس طريق الجنة. يقول ابن القيم: فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله في أهلها. من هؤلاء اللي باعوا أخراهم لأجل دنياهم، اللي قالوا خذ ما تراه ودع شيء سمعت به، فكيف أبي حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة؟ أنا لن أصبر، هكذا يقول. فيقول ابن القيم: فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، كما في سورة البقرة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن، فإذا كان يوم التغابن ظهر لنا الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليهم النفوس حسرات، يوم القيامة الناس راح تتحسر، راح تتقطع القلوب حسرات. يعني كيف أنا بعت هذا المكان العلي؟ كيف أنا بعت المكان أن أكون على يمين الرحمن؟ كيف أبيع المكان أن أكون بقرب العرش؟ أن أكون بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف بعته؟ تركت الطاعات، تركت ذكر الله، تركت ورد القرآن، تركت مجالس الذكر، تركت الصيام، تركت القيام، ثم انشغلت في الدنيا واللباس والمكياج والزينة والزيارات والروحات والجيات والسهرات والسفريات. آخر شيء يوم القيامة يجد نفسه تجرد مما كان يبنيه في الدنيا، فيأتي يوم القيامة حفاة عراة غرلة كما ولدتهم أمهاتهم. طب وين اللي كنا نتعب عليه في الدنيا؟ أين البنيان؟ أين الأرصدة في البنوك؟ أين هي السيارات؟ تريدي أن تعلمي عن يوم التغابن؟ تريدي أن تعرفي أن هناك في خسارة؟ انظري بس حولك، بس انظري حولك، ستعلمي أن قدرة الله بكن فيكون. الإنسان يتجرد من يعني يتجرد حتى من أقل شيء هو موجود عنده، والله يحول بين المرء وبين ما هو يملك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أوصى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رسول الله بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تطمئن للدنيا. غريب، أنت بتعرف الغريب كيف بيمر؟ كن هكذا أو عابر سبيل، ما تبالي، ما تبالي فيها، هي قاعة للامتحان، هي مكان للاختبار، بعد أيام سنغادرها، سنتركها. ابن عمر اعتبر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صار يوصي الناس ابن عمر رضي الله عنه ويقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يجب أن يكون الذاكر لله الرابح إذا أصبح لا ينتظر المساء. وأنا هل أنت عندك أحد بلغك أنك أنت راح تعيشي للمساء؟ هل عندنا أحد يمكن أن يبلغنا؟ لا، الموت يأتي بغتة وفجأة، الموت يأتينا بغتة وفجأة، ما في أحد يعلم إذا يصبح ولا يمسي، إذا أمسى أنه يصبح ما نضمن. طب كيف تركني لدنيا أنت لن تبقي فيها كثيراً؟ لماذا لا تجتهدي على بناء الآخرة التي تضمن لك، مضمونة الآخرة؟ يعني لن تأتي يوم القيامة وتندمي إنك صليتي، لن تأتي وتندمي على صيامك ولا على صلاتك ولا على أذكارك، ولا ما راح تندمي على إنك أعطيتي القرآن 5 6 7 ساعات، أو حتى لو كان كل يومك للقرآن لن تندمي، لأنه اللي تحصديه ستجديه. طب لو كان ملابس، وقتك مشغولة في الملابس، في أمور دنيوية، طبعا راح يكون في خسارة وفي غبن، لأنه إحنا لما يدفنونا ما بيدفنوا معانا العقارات والأموال، ولا بيدفنوا معانا ملابسنا، ولا بيدفنوا معانا الطعام والشراب، هم بيدفنونا مجردين من كل شيء، ونخرج من بطون القبور كما دفنونا، دفنونا بالأكفان مجردين من الدنيا وما فيها، ونقوم من قبورنا إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلة. قال علي بن أبي طالب: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. نبني ونتأمل أن نسكن، تبني فلا تسكن، تطبخ الطعام فلا تأكل، تعجن العجين فما تخبز، يأتي الموت ويحول بينه وبين البيت اللي بناه ما يسكن، فيسكن القبر قبل البيت، وتطبخ الطعام ويأتي الموت ويحول بينها وبين الأكل فيأكل غيرها، وهي تفضي إلى ما عملت له. إذا طول الأمل ينسي الآخرة، طول الأمل ينسي الآخرة. لا تقولي سأفعل، سألتزم لما أكبر، سأتحجب لما يصير عمري كذا، لما أتزوج، ما تقولي هذا، أنت ما تضمني إنك تعيشي دقائق حتى بعد كلامك. لا تقولي سأقلع عن الذنب بعد ما أعمل عمرة، سأقلع عن الذنب بعد الحج، انت ما تضمني هذا الكلام، انت لا تضمني هذا الكلام ابدا. يقول ابن القيم: واما الرابحون، يلا سناتي للرابحون، اسال الله يجعلني واياكن من الفائزون الرابحون الذين كان همهم حب الله ولقائه والدار الآخرة. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق، وخسيسا بنفيس، وحقيرا بعظيم، وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها؟ فكيف ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة؟ الرابح اللي باع الفاني بالباقي، الخسيس بالنفيس، الحقير بالعظيم. والله أبيع الدنيا وما فيها، ولا أبيع لحظة بجوار العرش. هذا كلام المؤمنين، أبيع الدنيا وما فيها وأتنازل عنها وعن شهواتها ولذاتها، ولا أتنازل عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعلمي ما هذه الدنيا؟ كغفوة حلم. تعلمي النائم اللي نام استيقظ كان في حلم وفجأة اكتشف إنه وين الحلم وين راح؟ هذا حال الإنسان إذا مات، كأنه كان يحلم، كأنه كان يحلم. وين الدنيا اللي كنت أبنيها؟ وين رجالها؟ وين الأبناء؟ وين البنات؟ أين أنا؟ يجد نفسه بين يدي الله، يجد نفسه في أرض المحشر، كأنه كان غفيان وقام، يرى نفسه بين يدي الملك، يقول: يا عبدي فعلت كذا في يوم كذا وقلت كذا في يوم كذا. ثم يرى أمامه جنة ونار، إلى أيهما سيذهب؟ للتي كان يعمل لها. الله يبين لنا الدنيا ما هي شيء يا حبيباتي، والله الدنيا ما هي شيء حقيقة، هي من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هي ما تساوي شيء عند الله. الله سبحانه وتعالى قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ساعة من النهار. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. وقال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. سمعت الآيات؟ فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة، لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إن لبثتم إلا قليلا، إن لبثتم إلا يوما. فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة. فلما علموا هؤلاء الرابحون، هؤلاء التجار الحقيقيون، هؤلاء الفائزون الرابحون، فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار، هي دار الحيوان ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء، فاتجروا تجارة الأكياس العقلاء، ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس. فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس تشتغل، كل الناس تعمل، لكن هناك من علم أن اللبث قليل، هذه حياة قصيرة، كأن لم يلبثوا إلا ماذا؟ لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ساعة من نهار، إن لبثتم إلا يوم. طب ما تستحق، ما تستحق أبيع الآخرة لأجل هذه الفانية؟ لا والله، أبيع الفانية حتى أضمن الآخرة. اتجروا تجارة الأكياس، باعوا الدنيا لأجل الآخرة، باعوا دار الفناء لأجل دار البقاء. كل الناس يا حبيباتي يغدو، كل الناس من الصباح ستعمل، فبائع نفسه فمعتقها. كيف أعتق نفسي؟ لما تبيعيها لله، لما تبيعيها لله، والله يشتري منك نفسك ومالك، بأن يحكمك بشريعة الله، أن يأتي لك منهاج قرآن وسنة، يقال هذا حلال وهذا حرام، هكذا بعتي نفسك لله. فيغدو بائع نفسه فمعتقها إذا بعتيها لله، أو موبقها. مين اللي بيوبق نفسه؟ مين اللي يهلك نفسه؟ اللي بيبيعها للشيطان. دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ لقى بيت أبو ذر فاضي. أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. يقول الرجل: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا، أنت في الدنيا، يعني لابد يكون عندك متاع. فيجيب أبو ذر الغفاري رحمه الله، رضي الله عنه: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يعني رب العالمين أبى أنه يبقى أحد مخلد. أفإن مت هم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. أبى صاحب البيت أن يتركنا، لن يدعنا هنا. لذلك أنت اعتقي نفسك، اعتقيها من العذاب، اعتقيها من غضب الله في الدنيا والآخرة. كيف أعتقها؟ بيعيها لله. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والله هذا الفوز العظيم، إنك تقدمي نفسك ومالك، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون، يقول ابن القيم. فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة. ما هو أول نقد؟ ما هو أول نقد يقصد ابن القيم من هذه التجارة؟ ممكن أن تجيبوا؟ فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة. ما هو أول شيء تعتقي في نفسك؟ ما هو أول شيء تربحي فيه الربح العظيم؟ لما قال ابن القيم: فتاجروا أيها المفلسون، ما هو الشيء اللي ستعتقي أول نقد ستقدمي وتدفعي لأجل أن تفوزي وتظفري بالفوز العظيم؟ يا أخواتي، ذكرت الآن الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيعي نفسك ومالك واجعليها لله كما أمر الله، فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة. فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن، اللي ما تستطيع أنه تقدم نفسها، تجاهد ومالها، ومن لا يقدر على هذا الثمن، هنا ثمن آخر. فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن، يعني إذا ما جاهدتي وأعطيتي كل نفسك ومالك لله بأن لك الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إذا ما كنت من هذا الصنف طب كوني من الصنف الثاني، في ثمن ثاني. ما هو؟ إذا ما كنت تبيعي نفسك ومالك، طب في عندك شيء ممكن تقدري عليه، مش مستطيعة أنك تجاهدي وتقدمي روحك ونفسك ومالك لله، في شيء ثاني ممكن تدفعي، ما هو؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. يعني أنت لابد أن يكون لك عمل تصدقي فيه مع الله. حب الله ما هو ادعاء، ما هو كلام في كل المجالس إنك تحب الله. لابد أن الأفعال تصدق الأقوال، لابد أن يظهر إنك فعلا أنت من الناس اللي تاجرت مع الله، إنك أنت فزت بالفوز العظيم. هناك من استطاع أن يقدم نفسه وماله، وهناك من يستطيع أن يقدم ما دون ذلك. ما هو الصنف الثاني؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فلا بد أن تكوني مع التائب والعابد والحامد والسائحون، على قول أنهم الصائمون، الراكعون، الساجدون. أين هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أين هم الحافظون لحدود الله؟ هؤلاء هم التجار الذين تاجروا مع الله، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم فأعتقها، هؤلاء الذاكرون لله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن المقصود في هذا الفصل، والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة. المقصود أن الذي ينسى الله والعياذ بالله باشتغاله في الدنيا يعاقب أن ينسى حظه من هذه التجارة الرابحة، وتشغله بالتجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة، والله المستعان. إذن من آثار الذنوب وعقوباتها أن العبد ينسى حظه من التجارة للآخرة، ويشتغل بالتجارة الخاسرة اللي هي الدنيا وشهواتها ولذاتها. لذلك يجب أن نبتعد عن المعاصي، وأن نكون ممن باع نفسه لله، فتكوني مع هؤلاء التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، حتى تتاجر التجارة اللي فيها الفوز العظيم. غير ذلك، خلاف ذلك، إذا كان اليوم والليلة حبيباتي يأكلون ويتمتعون، فهنا يجب أن الإنسان يراجع نفسه، يراجع نفسه. إذا ما كنت ممن استطاع أن تقدم نفسها ومالها لله، وتجاهدي وتقدمي روحك ومالك، كوني في الزمرة التي تعبد الله عز وجل وتقيم حدود الله. طيب، الفصل الذي بعده ما هو؟ فصل المعاصي. إذن من آثار الذنوب والمعاصي، يلا الفصل اللي درسناه ما هو؟ ما هو الفصل اللي الآن أنهينا؟ فصل المعصية تنسي العبد نفسه، إذن تنسيه مصالحها وتجارتها الرابحة، وتنسيه حظه من الآخرة. طيب، الآن سندرس فصل جديد، فصل المعاصي تزيل النعم. وهذا الفصل أنا أتوقع الآن واضح للجميع، من غير ما أقرأ المكتوب لابن القيم، أنتم الآن ملاحظين إنه المعاصي قاعدة تزيل النعم، صح؟ فصل المعاصي تزيل النعم، ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة. ممكن تفرقي لي بين النعمة الحاضرة والواصلة؟ ما الفرق بينهما حبيباتي؟ من عقوبات المعاصي، من عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، بمعنى تزيل اللي موجود بين إيديك، هذا هو الحاصل، وتمنع الواصل اللي هو في الطريق، اللي هو في اللي يكون الله قدر لك نعمة من النعم، فتأتي الذنوب وتحول بينك وبين هاي النعمة اللي الله ما أنزلها عليك، هذا هو الواصل. إذن تزيل النعمة الحاضرة اللي هي إحنا متلبسين فيها ونذوقها وعشنا فيها، وتقطع النعمة الواصلة اللي تكون قدرت لنا وكتبها الله لنا، ثم أتت المعصية وحالت بيننا وبين نزولها من عند الله، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، سببا يجلبه وآفة تبطله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. يلا أعطيني السبب اللي يجلبه والآفة اللي تبطله من الآية. هناك جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله. وأعطيتك آية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ما السبب اللي يجلب الرزق؟ الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى هو سبب جالبا للرزق. ما الآفة اللي تبطله؟ الكذب، المعاصي، واضح؟ الآفة اللي تبطله. فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، جعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. إذن اللي يجلب الرزق الطاعة وتقوى الله والإيمان، والآفة اللي تمنع الرزق المعصية والكفر والشرك وغير ذلك. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهم رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. يلا، واضحة؟ واضحة هذه. إذن ما الأسباب الجالبة للرزق؟ الإيمان، التقوى، الطاعة. طب ما الأسباب، ما الآفات المانعة من الرزق؟ ما الآفة التي تمنع الرزق؟ المعصية، الشرك، الكفر، المعاصي. إذن كيف نحفظ النعم؟ كيف تحفظ نعم الله؟ تحفظ بثلاثة أركان. النعمة إذا أردت أنك تحفظيها بثلاثة أركان: قلب عاكف على محبته يقول ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، عقيدة أن كل النعم هي من الله، حتى لو ملكت الأسباب، حتى لو ملكت الأسباب لن تكون إلا إذا شاء الله. وما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، هي أول سبب تحفظي فيه النعمة، العقيدة، تعتقدي أن كل النعم هي من الله. ثانيا، لسان شاكر، لسان ذاكر. ثالثا، جوارح عاكفة على طاعته، أن تقيد الجوارح في طاعته، أن تستعان بهذه النعم على طاعته، هذه اللي تحفظ لك النعمة. واللي يمنع النعمة، واللي يمنع النعمة الخلاف، اللي يقع في القلب أن هذه النعم مني بقوتي بذكائي بشطارتي، ورثتها كابر عن كابر، اعتقاد انه احنا ممكن نجلب لنفسنا. الثاني، لسان اللي بيضل يمدح في نفسه ويثني على فلان وعلى الآلة وعلى كل شيء، وينسب النعمة لغير معطيها. الثالثة اللي تمنع النعمة، أن تقيد هذه الجوارح، هذه النعمة فيما تستعين بالنعمة على المعصية. إذن الشكر، شكر النعمة، وتكون الشكر شكر شكر النعمة يكون تكون بالطاعة. فالشكر يسمى ماذا؟ الشكر الحافظ الجالب. الشكر يسمى الحافظ الجالب، يحفظ الموجود ويجلب المفقود. الشكر يحفظ الموجود ويجلب المفقود. والكفر بالنعمة، الكفر ممكن ما يكون كفر كما يعتقد بعض الناس، اللي هو الشرك والوقوع فيه، مثل عبادة غير الله. لا، الكفر النعمة ممكن أن يكون يستعان بنعم الله على معصيته، هذا كفر النعمة. كفر النعمة هي الاستعانة بنعم الله على معصيته، هذا اسمه كفر النعمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. فكفرت بماذا؟ بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا ماذا؟ بما كانوا يصنعون. إذن هذه هي كفر النعمة. إذن من أراد حفظ النعمة عليه أن يحفظها بالطاعة، عليه أن يحفظها بالطاعة، وعليه أن يستعين فيها على طاعة الله، لا يستعين بنعم الله على معصية الله، لا يستعين بطاعة الله على معصية الله. ومن العجب، يلا هذا الذي يقول ابن القيم، ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله. والله هذا العجيب يا حبيباتي، والله هذا عجيب الأمر. نعيد قراءة العبارة. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه. يعني الكل يعلم أن المعاصي تزيل النعم، الجميع يعلم أن المعاصي تزيل النعم، ومع ذلك اسمع العجيب، وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جاري على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير. يعني إحنا فاهمين إن المعاصي تزيل النعم؟ طب وهذا العلم وصلنا؟ والله قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إحنا سمعنا في هذا ولا لا؟ إحنا سمعنا عن العذاب اللي ألحق الله بالذين طغوا وبغوا؟ إحنا سمعنا كيف أن الله خسف بقارون الأرض بعدما أصبح يعلو في الأرض فسادا في معصيته؟ سمعنا ولا لا؟ سمعنا أن بعد العطاء لقارون لما استعان بنعم الله، وهذه كفر النعمة، استعان بعطاء الله وبنعمه على معصيته فخسفنا به وبداره الأرض، ولا ما سمعنا؟ رأينا من حولنا أن الله قادر على إزالة النعم، ولا ما رأينا؟ سمعنا ولا ما سمعنا؟ إلى متى؟ إلى متى نحن مقيمين على المعاصي وكأن الله استثنانا من جملة من يعذب، من يعذب إذا عصى؟ كيف؟ يعني الآن كل الناس تسمع وتشاهد وترى ما يحدث في العالم حولنا. تخيلوا معي المشهد، في بقعة أمامنا يحصل فيضانات وحصد أرواح تغرق وتموت بالآلاف بالآلاف، إعصار وجثث مترامية، ثم تري زلزال في مرأى عينك، وتري أن البيوت نزلت على أهلها. وإحنا نرى أن الحمد لله يا أخواتي الحبيبات، إحنا نعلم أن بين هؤلاء من كان طائعا ولا لا؟ كان طائعا ولا لا؟ نعم، هم مسلمين، منهم المصلين القائمين، القائمين على حدود الله. إحنا نعلم أنه إحنا لما نتكلم عن دول الإسلام وإحنا نعلمهم وما نزكيهم على الله، لكن هؤلاء ممن يعلم لهم باع في الدين يا حبيباتي، لهم باع في الدين، وهم ممن تاجروا مع الله، ومنهم التائبون، ومنهم العابدون، ومنهم الحامدون والسائحون، ومنهم الراكعون، ومنهم الساجدون، ومنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، موجود. لكن لما عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال النبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ماذا؟ إذا كثر الخبث. فلما كثر الخبث يا حبيباتي، والعالم الكل طبعا انتم بدكم تعرفوا في شيء، ان هذا لم يكن مخصوص لناس معينين، أن النبي عليه الصلاة والسلام تصديق لما قال في الحديث أنه سيكثر في أمة الزلازل، يعني معناه ما أحد يأمن هو جالس في مكانه الآن، ما أحد يأمن على نفسه. إحنا لما نتكلم ستعلمي أن هذا قبل أيام وقبل شهور كان في مكان معين، ثم انتقل إلى مكان معين، ثم أتى البلاء في مكان. مين اللي آمن منا؟ من يأمن على نفسه؟ لا أحد منا يأمن على نفسه، ولا أحد عاصي في مكانه مقيم على معصيته. ينظر الآن، ينظر الآن حوله وما يحدث، إلا يجب أن يرتدع، يجب أن يتوب. يعني أنا سأسأل سؤال، هذا البلاء الذي عم وطن، هذا ممكن يصل لأي أحد منا ولا لا؟ نعم، إذا يجب أن نتوب إلى الله، يجب أن ندعو لإخواننا بالثبات، ونسأل الله أن يبعثهم مع الصديقين والشهداء والنبيين، وأن يغفر لموتاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يربط على قلوب ثكلاهم. لكن إحنا ما نكون في مأمن، إحنا الآن جالسين يعني ننظر. هم كانوا قبل أيام قرأوا عن الحوادث اللي حصلت في بلاد جنبهم، وما كان في ذهن أحدهم إنه هذا الذي حدث في زلزال في بلد كذا سيكون عندنا، وإحنا اليوم نسمع إنه حدث في كذا وكذا في بلاد ولا نعلم. لذلك أنت بتعلمي لما يأتي هذا الحدث يأتي على طائع وعاصي، صح ولا لا؟ ويجب إنه إحنا أن نتعلم ونأخذ الدروس والعبر ونعتبر بما يحدث، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذي يتعظ ويعتبر. طب ما العبر اللي نأخذها؟ أن هذا الذي أتى فجأة، سواء كان إعصار أو زلزال، وأن هذا الذي حدث أتى على ناس كانوا طائعين وناس كانوا عاصين، صح ولا لا؟ يعني ممكن يكون الآن في نفس المكان، هنا واحد يصلي وهنا واحد يعصي، هذا بعث على عمله وهذا بعث على عمله. إن كان صالحا طائعا فهو في زمرة النبيين والصديقين، واللي حصل له في الدنيا سيكون كفارة ورفعة ومغفرة وتخفيف. يعني رب العالمين لن يجمع عليه فزع ثاني مثل ما فزع وخاف، سيجعل الله تخفيف له. طب وإذا كان أتى هذا الإعصار ولا هذا الزلزال وهو عاصي، سيبعث مع مين؟ سيبدأ الآن بعد الموت سيبدأ الحساب. إذا نعتبر ولا ما نعتبر؟ يعني لماذا كل واحد فينا قاعد ينظر للمشاهد اللي تحدث حوالينا وهو مستمر على ما هو عليه بدون اعتبار ولا ادكار ولا تعلم ولا تفكر، وكأن اللي بنشاهده الآن هو مخصوص وإحنا مستثنيين، كأنه هذا في استثناء إلنا وعندنا إحنا ضمان إنه لن يصلنا ما وصل غيرنا. لا، من قال هذا؟ من قال هذا؟ يا حبيباتي، أنتوا بتحبوا تساعدوا الناس المنكوبين؟ إحنا مسلمين وإحنا مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، صح ولا لا؟ طب اللي بتحب تساعد إخوانها المسلمين المنكوبين، أول شيء تعمله ما هو؟ أول شيء تعمليه تقلعي عن الذنوب، لأنه لعل الله غضبان، لعل الله يستعتبنا، لعل الله عز وجل يريد منا أن نقلع عن الذنوب. أول شيء تخدمي فيه الأمة الإسلامية إنك تقلعي عن الذنب، تتوبي، تندمي، تقلعي، ثم تلزم الاستغفار، ثم تلزم الاستغفار ليلا نهارا، وتدعي بالمغفرة إلنا ولغيرنا. يعني ندعو لهم أن الله يغفر لهم وأن الله يرحمهم، ندعو لهم ليلا نهارا أن الله يكون معهم. يجب أن نراجع أنفسنا، إحنا نقرأ الآن أمامنا كأنه يا أخواتي في شيء عظيم، والله والله في شيء في الكون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكثرة الزلازل، وفي ناس ما بدهم إيانا نعتبر، في ناس ما بدها العصاة تقلع عن المعصية، في ناس ما بدها توجه الخوف من الله، فتبدأ تقول لك لا الأعداء الأعداء. طب يعني الآن الإعصار، الأعداء اللي عملوا إعصار، هل يعقل هذا الكلام؟ والله ما يعقل يا حبيبات. هل يعقل إنه زلزال يكون من الأعداء؟ لا يعقل هذا الكلام. في هناك أيدي خبيثة تريد أن توجه الخوف من الناس، من البشر، بدل ما تكون لرب البشر. فانتبهوا، أول شيء سنعتبر، وسنعلم إنه إحنا بنقرأ في القرآن ونقرأ دائما ما بين السطور وما بين الآيات إن الله يزيل النعم بالمعاصي، وأن الله سبحانه وتعالى توعدنا أن يزيل عنا النعم إذا ما تبنا. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا مصلحون. يلا الآن اصلحوا، لعل الله سبحانه وتعالى غضب لما رأى المعصية تلو المعصية تلو المعصية والناس صامتين، الناس ساكتين، الناس كأنهم مقرين أن المعاصي جزء من الحياة. أصبح الواحد يا أخواتي الحبيبات ما يأمر أهله، ما يأمر بنته ولا زوجته ولا أخته. لذلك أنت تريدي أنك تكوني يعني ضمان للأمة، تريدي أن تعيني إخوانك المنكوبين، طب يلا عليك الآن بالإصلاح، ما تسكتي. تريدي أن تكوني أمان لمنطقتك، تريدي أن الله يحمي بك الدار والدويرات ومن حولك. الله وعدك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. عليك بالإصلاح، عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله يستعتبنا يا أخواتي، الله يستعتبنا، إحنا جالسين ننظر للمعاصي وننشرها بأيدينا. الناس بتنشر الأفلام وبتنشر الموسيقى والمقاطع الخالعة والعلاقات المحرمة، وبتنشر وبتحضر، والناس جالسة مستغرقة بالمعاصي، جالسين في منطقة أمامهم في جثث مترامية على البحر، في جثث ما تم انتشالها، في أطفال، في نساء تبكي، وفي في جهة ثانية من الوطن العربي في ناس قاعدة تلعب وتلهو وتعصي، وجالسين وكأنه معاصيهم ما كانت سبب في الهلاك. يجب أن نكون عون لإخواننا، يجب أن نعين المنكوبين في كل مكان بكل ما نقدر عليه، سواء كان مال أو كان خدمة أو كلمة أو كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى نحمي أنفسنا قبل ما تدور الدائرة وتصلنا. من الآن، الآن ائمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، لأن المعاصي سبب لزوال النعم. يجب علينا أن نتضرع إلى الله، ما نكون لاهين لاعبين كما قال ابن القيم، مقيم على المعصية كأنه مستثنى من هذه الجملة، يعني كأن الآن المعاصي آفة من الآفات لتقضي على النعم، بدل ما يتضرع ويبكي ويحزن جالس يلعب يلهو. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يجب أن نتضرع إلى الله، يجب أن نبكي ليلا نهارا أن ينجينا من هذا ومن كل ما نراه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. عليكم بالدعاء يا أخواتي، التضرع، الإلحاح على الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والزموا الاستغفار، والزموا الاستغفار، لأنه إحنا يجب أن نقلع ونندم ونبكي ونستغفر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله، ويجب أن نتوب ونعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يجب أن نقدم كل شيء يسعنا أن نقدمه لإخواننا بالدعاء والوقوف معهم وتوصيل المساعدات، أي شيء تستطيعي من مكانك. والله على رأس ذلك الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، ترك اللهو واللعب. يجب أن نعلم أنه اللي أصاب غيرنا إحنا مش في مأمن أن يصيبنا، وإذا أردنا أن نأمن يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذن هذا الفصل الذي درسناه والذي نختم فيه هذا اللقاء، سنراجع أنفسنا ونكلم أنفسنا ونتكلم في كل دقيقة مع أنفسنا، هل إحنا الآن أعمالنا تجلب النعم؟ هل هي تجلب النعم؟ تحفظ الموجود وتأتي بالمفقود، ولا أعمالنا ممكن تقطع عنا النعم، تزيل النعمة الحاضرة وتقطع النعمة الواصلة؟ إذا كانت أعمالنا بتزيل النعم وبتمنع الواصل اتركيها اقلعي، هذه آفة من الآفات المانعة من الرزق. وإذا كانت أعمالك وأقوالك هي في طريقك إلى الله عز وجل تجلب لك المفقود وتحفظ الموجود، استمري. فوالله ما استجلبت النعم بمثل الطاعة، فوالله ما استجلبت نعم الله بمثل الطاعة، ولا استجلبت الآفات والبليات والمصائب بمثل المعصية. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا النعم. نسأل الله أن يحفظنا وإخواننا في كل مكان، أن يحفظ علينا النعم. نعوذ بالله من زوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية وجميع السخط. نسأل الله أن يديم علينا النعم وأن يحمينا وإخواننا وأن يرحم المستضعفين في كل مكان، أن يرحم إخواننا يا أخواتي، أن يكون لهم عونا ومؤيدا ونصيرا. نقسم على الله ونتوسل إلى الله بكل عمل صالح أن يرحم إخواننا المستضعفين، أن يطعم جائعهم، أن يكسو عريانهم، أن يداوي مرضاهم، أن يرحم موتاهم، أن يربط على قلوب ثكلاهم، أن يعينهم على هذا المصاب العظيم، أن يبعث موتاهم مع الصديقين والنبيين والشهداء، أن يغفر للعاصي ويتوب على من تاب، وأن يرحم ضعفنا ويعيننا على الاعتبار والذكار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي ديوننا، اللهم بارك في النية والذرية، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا واقضي حوائجنا، فرج عن مهمومنا، اقضي عنا الديون، بارك لنا في الذرية في النية والذرية، اللهم اصلح النية والذرية، اللهم اصلح النية والذرية. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم نسألك بأنك أنك نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، اللهم اغفر للموتى، ارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم. اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اطعمهم من طعام الجنة، افرش لهم من فراش الجنة، اسقيهم من أنهار الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.